بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في نسخ القياس والنسخ به. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به على اختلاف مراتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، ففي مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم على مسائل النسخ، نسخ القرآن، وتبينا جملة من المسائل في نسخ الأحكام الشرعية، نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ السنة بالسنة أو نسخ القرآن السنة بالقرآن أو نحو ذلك. ثم ذكر فصلا وهو ما ثبت بالقياس، هل ينسخ أو ينسخ؟ فقال: إذا كان منصوصاً على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ، وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. إذا كان منصوصاً على علته مثل الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فبين أن علة التحريم هي السكر وهو إزالة العقل، وعلى هذا جاء النص في بيان الخمر المتخذ من العنب أو من الزبيب، وهذا هو الذي كان معروفا، لكن في زمننا هذا وجد مواد أخرى تسكر، وقد تكون حبوب أو تكون دخان أو تكون شراب، لكن من غير عصير العنب، ففيها مادة الإسكار، فحكمها أنها ثبتت حينئذ لوجود العلة فيها، علة تحريم الخمر هو وجود الإسكار فيه، وهو متخذ من العنب أو الزبيب، والزبيب عنب، أو متخذ من الشعير أو متخذ من التمر، لكن الآن وجد عدد من المواد المسكرة ومنها المخدرات والحشيش وغيرها، فما حكمها؟ حكمها هو أنها كالذي ثبت به النص، وهو عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فصار فيه الإسكار، فالعلة حينئذ هي إزالة العقل، فبالسكر، فكل مسكر يعتبر داخل ضمن هذا النص، فهو يجري عليه أنه ينسخ وينسخ. فإذا جاء ناسخ ينسخ هذا الحكم، ينسخ الأصل وهو عصير العنب، يسري هذا على غيره مما جد وقيس عليه ونحو ذلك. هذا هو مراد المؤلف من ذكر هذه المسألة، لأن النسخ لها لا يكون نسخا للشيء الذي وجد متأخرا، وإنما هو لأصل المسألة، فالقياس عليها حينئذ قياس على مسألة ثابتة. فإذا نسخ الأصل نسخ ما يتبعه من الفروع. يقول: شذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد. فهذه الأمور، وهو أنه يجوز التخصيص به، ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، ليس بصحيح، لأن التخصيص هو بيان وتوضيح، بينما النسخ هو إبطال وإلغاء وإزالة وتغيير للحكم. فلا يصح كلامهم بهذا، لأن العقل لا يوافق عليه، وكذلك جاء الإجماع بخلافه، وجاءت الأخبار الصحيحة على ذلك. فإن التخصيص يجمع ذلك، فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ، فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال. نعم.
قال: فصل في نسخ التنبيه والنسخ به. والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب.
نعم، التنبيه والمراد به في هذا المعنى هو مفهوم الموافقة، بمعنى أن الإنسان إذا جاء بآية تدل على مسألة فمنطوقها يدل على هذا الحكم، ويفهم منه بالموافقة مسألة أخرى ليست المنطوقة به، وإنما يدل عليه هذا المعنى. فالنص على مسألة، فما يوافق هذه المسألة يكون تبعاً لها في الحكم. يقول: مفهوم الموافقة هو اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه نفياً أو إثباتاً، ويسمى بالتنبيه كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله، لأن اللفظ المنطوق به نبه على حكم المسكوت عنه، ويسمى مفهوم الخطاب أو فحوى الخطاب. وهذا النوع تحته عدد من المسائل. المسألة الأولى: هل يكون التنبيه أو مفهوم الموافقة منسوخاً أو ناسخاً؟ والصحيح أنه يكون كذلك، لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه. والمسألة الثانية هي: إذا كان إذا نسخ الحكم في المنطوق فهل يكون نسخاً لمفهوم الموافقة أم لا؟ الصواب أنه يكون كذلك، لأنه نسخ للحكم الثابت بعلته، وهذا هو ما عليه جمهور الأصوليين. ونسخ الحكم المنطوق هو نسخ للحكم الثابت بعلة، فيجري ذلك ويستلزم نسخ الحكم الثابت بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، وهو الذي عليه جمهور العلماء. بعض الشافعية منع من ذلك وقالوا هو قياس، يعني القياس بالأولى، والصحيح أنه مفهوم خطاب وليس هو قياس، بل هو داخل ضمن النص لكن ليس بالنص وإنما بالمفهوم، لأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته حينئذ. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته وبدليل خطابه. أنكر هذا بعض الحنفية، ولأنه نسخ بالقياس، والصحيح أنه ليس نسخا لأن هذه فروع تابعة لأصلها، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. نعم.
قال: فصل فيما يعرف به النسخ. اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس، بل بمجرد النقل، وذلك من طرق.
نعم، يقول: الوسائل التي يعرف بها النسخ، النسخ لا يعرف بالعقل ولا بالقياس، وإنما لابد من النقل الصحيح ومن طرق المعرفة. ذكر النوع الأول فقال: أن يكون في اللفظ، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن زيارة المقابر في أول الإسلام، لأن نفوسهم كانت مرتبطة ومتعلقة بالأضرحة والقبور، ويتبركون ويدعون أصحابها ونحو ذلك، فمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيارة لها. فلما قوي الإيمان في قلوبهم أذن لهم فقال: ألا فزوروها. قوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها هذا نسخ للحكم السابق، وهو المنع من زيارة المقابر. إذن صارت زيارة المقابر سنة بعد أن كانت محرمة. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام الإذن بالزيارة بأنها تذكر الزائر بالاستعداد للموت وتأمل أحوال من صال وجال في هذه الدنيا ثم ذهب وتركها لغيره، ولم يأخذ منها إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، وكفن يلف على بدنه فقط، والبقية ذهب لغيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الناسخ والمنسوخ في هذا الحديث، وهو جاء في اللفظ، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويترحم عليهم. وأما ما يعمله بعض الجهال في هذا الزمن من أنهم يزورون المقابر وبدلا من أن يدعو لأصحابها ويترحم عليهم يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والعافية، مما لا يطلب إلا ممن يقدر عليه وهو الله وحده. وعلى هذا فزيارة المقابر مشروعة، لكن يجب أن تكون على الطريقة الشرعية، يجب أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يزور الإنسان للاعتبار والدعاء لهؤلاء. أما أن يزور المقابر لأجل أن يتخذهم آلهة مع الله فهذا هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الناس من الزيارة في أول الأمر، ونهاهم وقال، يدل على هذا قول كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضعفا، وإلى الآن نفوسهم طرية في ذكريات أعمال الجاهلية، منعهم. فلما قوي الإيمان في قلوبهم اطمأن إلى سلامة تصرفاتهم عندما يزورون المقابر، فلا يقع منهم شيء من التعلق بالموتى واعتقاد النفع منهم والضر. لما وصل إلى هذه الدرجة أذن لهم. وهذا السؤال ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه ومن حوله، هل يوجد فيهم شيء من هذا الأمر أم لا؟ يعني هل الإنسان إذا ذهب للمقابر وجد من نفسه حاجة إلى أن يطلب من هؤلاء الموتى شيء؟ يعني يريد أن يزور ضريح السيد فلان أو قبر الولي فلان، هل هو يزوره لأجل أن يترحم على هذا الميت، أو يزوره لأجل أن يطلب من هذا الميت شيء؟ يختبر الإنسان نفسه. إن كان يزوره لأجل أن يطلب من هذا الميت شيء فهذا ممنوع من الزيارة، وهو داخل في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وعمله وزيارته محرمة. وإن كان زار هذا القبر لأجل أن يدعو لهذا الميت لأنه انقطع عمله وتوقف عمله من حين خروج روحه، لا ينفع نفسه، أنت تريد أن تنفعه بأن تدعو له، وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ فحينئذ الزيارة بهذا المعنى مطلوبة ومشروعة. أيضا حديث آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رخص للناس أن ينتفعوا بجلود الشاة الميتة أو البقرة الميتة أو الناقة الميتة ونحو ذلك، ثم حرم ذلك ومنعه فقال فلا تنتفعوا، فصار منسوخا، وحينئذ فلا ينتفع بجلود الميتة. إلا بعد الدباغة، فالدباغة حينئذ تطهرها، لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأي جلد دبغ فإنه يطهر مما نجاسته عارضة كبهيمة الأنعام إذا ماتت، أما ما كانت نجاسته أصلية كجلود السباع فإنها لا تطهر بالدباغة. فقوله عليه الصلاة والسلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا، هذا ذكر الناسخ والمنسوخ، فالمنسوخ هو الانتفاع، والنسخ هو المنع من الانتفاع في قوله فلا تنتفعوا. والأمر الثاني الذي يعرف به النسخ قال أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، فيقول مثلا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول كذا، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه. بمعنى أن الإنسان يخبر عن أمر معين في مسألة من المسائل، ثم يذكر تاريخ سماعه للحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول عام خيبر أو عام الفتح، ومعروف أن الحكم كان قبل ذلك بخلاف هذا الأمر، فحدد الناسخ مع العلم بتقدم الحكم للمنسوخ بحكم يخالفه. قال الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. ومسألة الإجماع على أن الحكم في هذه المسألة هو كذا مع تقدم حكم سابق يدل على النسخ، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والمراد بذلك علماء الأمة المعتبرين ممن هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا أهل الأهواء والبدع. قال: والوسيلة الرابعة أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. هذا الحديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فهذه تدل على أن الحكم المذكور هو ناسخ لما سبقه، فأشير إلى الحكم الأصلي ثم بين ناسخه، ففي هذه الحال ذكر الناسخ والمنسوخ، فهذا يدل على أن الإنسان يتعلم هذا الأمر عن طريق النقل. والخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، يعني راوي الحديث الأول توفي في أول الإسلام، وراوي الحديث الثاني لم يسلم إلا في وقت متأخر من عهد النبوة، فهذا يدل على أن الحديث الذي رواه المتأخر حديث الإسلام ناسخ للحديث الذي رواه من مات في صدر عصر النبوة. يقول: كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في مسألة الوضوء من مس الفرج، فطلق رضي الله تعالى عنه روى أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره بعدما توضأ أو وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، معنى هذا أنه لا ينقض الوضوء. وروى أبو هريرة، وأبو هريرة ممن تأخر إسلامه حيث أسلم في السنة السابعة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن من مس ذكره فليتوضأ، فهذا يدل على أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث طلق، لأن طلقا كان ممن توفي في أول عصر النبوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أن وسائل معرفة الناسخ والمنسوخ لا تكون إلا عن طريق النقل والرواية، ولا تكون عن طريق القياس ولا عن طريق العقل، وإنما هي عن طريق التلقي. حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث علي وغيرهم من أن المتعة أبيحت ثلاثا ثم نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هذا نص صحيح صريح واضح في تحريم متعة النساء، يعني زواج المتعة. ولهذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه عندما صار خليفة للمسلمين قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو محصن رجمناه، يعني أن من تمتع متعة النكاح فإنه يعتبر زاني ويجب إقامة الحد عليه بالرجم إذا كان محصنا، وهو ما يروج له أصحاب المذاهب الباطلة كالروافض الذين يسعون جاهدين لنشر هذه الرذيلة في ديار المسلمين، ويدعون أنها منقبة من مناقب دينهم ويفتخرون بها، وهي ضرب من ضروب الزنا والفساد والإفساد للمجتمعات، فيجب الحذر والتحذير من مثل هذه الأمور وصيانة المجتمع من الفساد، لأن هذا النوع ليس من أحكام الإسلام وإنما هو باطل وعمل محرم وجريمة في المجتمع يحاسب عليها الإنسان بإقامة الحد في الدنيا وله في الآخرة عذاب أليم، وهو ساء فاحشة وساء سبيلا. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل لي أن أجمع بين سنة الضحى وركعتي الطواف في صلاة واحدة؟ نقول: لا، كل واحدة مقصودة لذاتها، فصلاة الضحى صلاة مستقلة، وركعتي الطواف تابعة للطواف، لكن لك أن تجمع بين تحية المسجد أو سنة الوضوء مع الراتبة أو مع سنة الضحى. أما تجمع بين ركعتي الطواف وسنة الضحى فلا يتم. يقول: هل يجوز الترحم على المسلم المتوفى الذي كان لا يصلي، وما الدليل؟ والله أنت جيب الدليل، إحنا ما نعرف دليل. هل يسمى مسلم ولا ما يسمى مسلم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: إيش؟ لم نكن من المصلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالذي مات وهو لا يصلي لا يترحم عليه. لكن أين أنت يوم أن كان حيا؟ هل نصحته؟ هل خوفته بالله؟ هل بينت له عظم شأن الصلاة ومكانتها عند الله؟ الأحكام كلها تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة. عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء لتفرض عليه، وهي صلة بين العبد وربه. بمجرد ما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ينفصل عن العالم ويتوقف اتصاله بالله فقط، لا يأكل، لا يشرب، لا يضحك، لا يعبث، كل عمله الآن اتصال بالله جل وعلا، منقطع عن الخلق كلهم. هذا العمل، هذا اللقاء مع ملك الملوك جل جلاله، هو فرصة الإنسان للاستمتاع بهذه العبادة. والإنسان الذي يترك هذا الأمر ترك الركن الثاني من أركان الإسلام. والإنسان يسأل عن الصلاة في يوم القيامة، إذا نجح فيها سئل عن البقية، وإذا لم ينجح في الصلاة لا يسأل عن البقية، يعتبر راسب. فالإنسان الذي يزكي وهو لا يصلي لا زكاة له. الإنسان الذي يصوم رمضان وهو لا يصلي صيامه ضايع. الإنسان الذي يحج ويعتمر وهو لا يصلي لا قيمة لحجه ولا عمرته. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالإنسان إذا توفي وهو لا يصلي الأصل فيه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يقول: الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل هم الذين ينشغلون عن الصلاة أم الذين ينشغلون فيها؟ لا، الذين ينشغلون عنها وليس الذين ينشغلون فيها. الله تعالى يقول: الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، بل هو انشغل عنها، ولهذا فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم الذين لا يصلون الفجر حتى تطلع الشمس، أو لا يصلون العصر حتى تغرب الشمس، فهذا سهو عن الصلاة وليس سهوا في الصلاة. السهو في الصلاة يعني كل إنسان معرض له، وكل إنسان لابد أنه يحصل له ولو لحظة قليلة أو يسيرة أنه ينشغل ويخرج، ينشغل مع أهله أو ينشغل مع عمله أو ينشغل مع فلان ثم يعود إذا كان، لكن صلاته صحيحة. أما الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم الذين لم يؤدوا الصلاة في وقتها، تركوا الصلاة حتى خرج وقتها، وهؤلاء من المصلين ليسوا من تارك الصلاة، في قوله تعالى فويل للمصلين، وويل كلمة عذاب أو وادي في جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من شدة حره، أعده الله للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. فهؤلاء هم الساهون عن الصلاة وليسوا الساهين في الصلاة. يقول: هل نسخ عدم زيارة المقابر للرجال والنساء أم بقي المنع على النساء؟ النساء ممنوعات، بقي النساء لم ينسخ في حقهن، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ابنته فاطمة في الطريق بعدما رجع من تشيع جنازة سألها: من أين أتيت؟ قالت: من بني فلان، يعني أهل المصيبة أهل الميت. قال: لعلك بلغت معهم الكدى، يعني المقبرة. قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. ومعروف جد أبيها هو أبو طالب، هو عبد المطلب، وهو مات على الشرك، فالمشرك لا يدخل الجنة. وهذا تنبيه إلى أن المرأة لا يجوز لها زيارة المقابر. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات المقابر والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا لم ينسخ. يقول: ما حكم من قال أنا لا أقلد أي مذهب من المذاهب السنية؟ طيب ماذا يعمل؟ وش يسوي هو؟ يعني هو إمام مجتهد؟ يعني هو كالإمام أحمد أو كالشافعي أو كمالك أو كأبي حنيفة؟ هو من الأعلام الذي يقرأ النص ويستنبط منه الأحكام؟ إن كان من هؤلاء فهو إمام مجتهد لا حرج عليه، لكن مع هذا فالإمام مالك رحمه الله قرأ فقه الشافعي، فقه أبي حنيفة وتتلمذ عليه، والإمام الشافعي قرأ فقه مالك وتتلمذ عليه، والإمام أحمد قرأ فقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة وتتلمذ على الشافعي لأنه أدركه، وهم الأئمة الكبار فهم يقلدون من سبقهم ويستفيدون من فقههم، وقد يختلفون معهم في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد. فأنت أيها السائل أو من أرسلك بهذا السؤال، الذي يسأل هذا السؤال دليل على أنه جاهل وأنه لا يعرف شيء، وإلا لما سأل هذا السؤال. فماذا تريد أن تعمل؟ لا تستطيع إلا أن تقرأ فقه العلماء وتلتزم به وتسأل عما يشكل عليك كما سألت هذا السؤال. فعليك أن تتربى على كلام العلماء الذين استنبطوا لك الأحكام من النصوص وجمعوا بين الأدلة ونظروا فيها وخرجوا لك بهذا الكم الهائل من الفقه الذي ليس فيه ولا كلمة واحدة تخالف القرآن والسنة، بل كلها مستنبطة من القرآن والسنة، ولم تؤخذ من القانون الفرنسي ولا الفقه اليوناني ولا من كلام الفلاسفة، وإنما أخذت من قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يوجد عندهم نفور من فقه المذاهب هذا دليل على جهلهم وعدم معرفتهم، لأن كبار أئمة التفسير والحديث هم أئمة المذاهب، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمتنا أئمة أهل السنة. وأما أهل الأهواء وأهل الملل وأهل البدع فأولئك شأنهم شأن آخر. فلا ينصب الإنسان نفسه على أنه هو الإمام وهو لا يعرف شيء، ويجعل من نفسه أن له القدرة على أن ينظر في الأدلة وهو لا يعرف الأدلة. يقول: ما حكم شرب الدخان؟ طيب أنت الآن تريد أن تترك كلام المذاهب وأنت ما تعرف إيش حكم شرب الدخان؟ هو صاحب السؤال. الدخان هل هو من المواد النافعة المفيدة للجسم والعقل والتي يستفيد منها متعاطيها بشفاء بدنه من الأمراض؟ ها ها، ما فيها شفاء، ليست دواء، ما تعطي الجسم فيتامينات؟ لا. هل فيها ضرر؟ نعم فيها ضرر. الكفار يقولون إن ملي جرام واحد، المنظمات الصحية العالمية تقول ملي جرام واحد من مادة النيكوتين الموجود في التبغ تكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، ملي جرام واحد من هذه المادة السامة، فهو مادة سامة. وقد جاء في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان خبيث، فهو مادة ضارة، والكفار لا يسمحون ببيعه عندهم إلا إذا كتب عليه سبب رئيسي لسرطان الرئة وأنه ضار بالصحة. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يتاجر فيه أو يسوقه أو يزرع مزارع له أو يبيعه أو يتعاطاه، وكل من ساعد على هذا فماله الذي يكتسبه من وراء هذا العمل سحت وحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتري كفنه قبل أن يموت؟ طيب ممكن أن يشتريه بعد أن يموت؟ نعم يمكن ولا حرج عليه، وهذا من وسائل التنبيه والتحذير والاستعداد. يحسن بالإنسان أن يقصر الأمل في الدنيا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. هاذم يعني قاطع اللذات وهو الموت. الإنسان ما يصلح أن يغفل ويكون دائما منشغل بالمتع واللهو والغفلة، بل يقصر الأمل في الدنيا ويعرف أن هذه الدنيا مهما طالت ستنتهي، وأن مدته فيها محدودة، وأن أنفاسه معدودة، فيستعد ويجعل له كوابح وموانع تمنعه من الغفلة، فيحسن به أن يشتري له كفن ويضعه مع ملابسه، كلما أراد أن يغير ملابسه ينظر إلى هذا الكفن متى يلبسه، لأنه هو يلبسه وإنما يلبسه إياه غيره، فينتبه ويحاسب نفسه ويستغفر ويكثر من التوبة، وأيضا يختار كفن من ماله الطيب حتى أنه لا أحد يمتن عليه، أو أنه يكفن بمال لا يدرى ما مصدره، فهذا أمر حسن وينبغي للإنسان أن ينتبه له، ونسأل الله حسن الختام. يقول: رأيت في مطار بلدي ضابط الأمن يكشف وجه امرأة منتقبة، يقول: فتألمت لذلك، ولما وصلت إلى مكة وانتهيت من عمرتي عملت في اليوم الثالث عمرة لزوجتي، وكأنه بهذا يقول خوفا عليها، لا يريد أن يأتي بها، خوفا أنه إذا جاء بها عن طريق المطار أن يكشف وجهها. على كل حال، في بلادنا ولله الحمد لا يوجد هذا الشيء، والتحقق من شخصية النساء يكون عن طريق التفتيش النسائي بغرف مغلقة وعليها سواتر من أبواب وستارة قماش، بحيث لا يرى من بداخلها عند فتح الباب، ويتولى هذا طاقم نسائي ولا حرج فيه. أما ما ذكرت في بلادك فهذه مسألة تخصهم، وباستطاعتك أن تنقل هذه المعلومة إلى الجهة المعنية في بلادك وتبين لهم أن مثل هذا الأمر لا يجوز أن يباشره الرجال، وأن عليهم أن يجعلوا مفتشات من النساء، وهذا ليس سبباً لأن تأتي بنسك عن إنسان يستطيع أن يؤدي المناسك بنفسه، فتأتي بامرأتك مرة أخرى وتؤدي هي العمرة بنفسها، لأن الذي يناب عنه هو العاجز. يقول: إذا أنني سكنت ابنا من أبنائي في شقة في منزلي بدون أجرة وهو يعمل ومقتدر دون إخوانه غير متزوجين، هل في ذلك حرج؟ إذا كانوا غير متزوجين لا حرج، لأنهم كلهم يسكنون عندك وهذا من باب الإنفاق فلا حرج في ذلك. أما لو كان بعضهم متزوج ويسكن بالأجار خارجا فعليك أن تسوي بينهم، إما أن تأخذ أجرة على هذا أو تعطي الباقين مثله، حينئذ تساعدهم في الأجرة. يقول: بأي كتب التوحيد تنصح لمن يعمل بالدعوة أن يبدأ إذا كان هناك قبوريون وأهل أهواء وبدع؟ يبدأ الإنسان بالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، بهذا الترتيب بإذن الله تعالى يقرأ هذه الكتب مع شروحها ويحصل على خير كثير. يقول: ما حكم الصلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب؟ هذا وقت نهي، ووقت النهي لا تصح صلاة النافلة فيه، بعض أهل العلم منع من النوافل كلها، وبعضهم أجاز ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف والخسوف. وأما المسجد الحرام فإن الإنسان إذا دخل أو طاف وقت النهي فإنه يصلي تحية المسجد وسنة الطواف، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. يقول: ما الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية التعلق بأستار الكعبة؟ الكعبة ليس فيها تعلق لأستارها وليس مشروعا، إنما المشروع هو تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والالتزام في الملتزم، والملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، والالتزام أن يلصق صدره وخده وذراعيه ويدعو. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء فيه مظنة الإجابة، وأما بقية الأماكن فليس مشروعا. فينبغي التنبيه والتنبه لهذه المسائل. يقول: أنا من أهل التوحيد ولله الحمد، هل يصح أن أزور قبرا أصبح وثنا يعبد لأجل الاتعاظ والدعاء له كقبر الحسين؟ قبر الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اذهب وحذر الناس مما هم فيه من الشرك، وبهذا تتعظ أنت بأن من الله عليك بالتوحيد، لأن الذين يذهبون إلى قبر الحسين يذهبون لأجل دعائه ويعتقدون فيه الألوهية ويطلبون منه المدد والعافية، وهذا هو الشرك الأكبر، كشرك أبي جهل وأبي لهب. فيلزمك أنت وأمثالك أن تذهبوا لتعلموا الناس التوحيد وتبينوا لهم أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يتنافى مع قولهم لا إله إلا الله. فكون هؤلاء الناس ترونهم يمارسون مثل هذا العمل وتسكتون عليه لا يسعكم أمام الله، بل يلزمكم أن تعلموا الناس ما خلقوا له، وهو أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. يقول: هل يعذر الإنسان بالجهل عندما يتبع أهل القبور ويدعو عند القبور في الغالب وهو أمي؟ هل يعذر بالجهل؟ الآن لا يعذر أحد بالجهل، وسائل الإعلام ما تركت شيء، ووسائل التواصل بينت كل شيء، واتضح للناس معنى التوحيد ومعنى الشرك، فلا أحد يعذر بمثل هذه الأمور. يجب على الإنسان أن يبين الذي يعلم هذا، وأن يحذر ويدعو ويوضح بالطرق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون على بصيرة من أمره. أما أن يقال عن الناس اتركوهم على ما هم عليه، يعبدون الأوثان ويعبدون الأضرحة ويعذرون، لا، لا يعذرون في هذا الزمن. القرآن يسمعونه يتلى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيجب على الإنسان أن يقوم بدعوة التوحيد وأن يعلم الناس ما علمه محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة.